شوقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. يعني اخترنا عنوان لهذه الحلقة ثلاث قواعد ذهبية، والحق أننا عندما ننظر لحال الناس اليوم نجد، وخاصة من الناحية العلمية، يعني عند النظريات الغربية والقواعد العلمية اشتهارها بين المعنيين في كثير من العلوم لها أثر كبير يعني في كثير من التوجهات والتخصصات العلمية الموجودة اليوم في الساحة، حتى أصبح أهل كل فن ينظرون إلى فنهم من خلال كثير من هذه النظريات وهذه القواعد. العجيب عندما يعني ننظر لبعض القواعد أو حتى النظريات التي جاءت في ديننا وفي شرعنا، لا أعلم لماذا ربما عند البعض من الناس قد لا يكون لها تلك المكانة كما تكون يعني مثل هذه النظريات أو غيرها. هل لأنها كانت أصول من أصول الدين؟ هل لأنها خرجت من النبي والحديث صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن مقصرون في أن يعني نظهر هذا الدين، أو على الأقل نظهر نبينا صلى الله عليه وسلم فعلا كمنظر وكنبي عليه الصلاة والسلام من خلال كثير من الأطروحات أو النصوص الشرعية التي ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه؟ لا نريد أن نكون هزاميين في ديننا، نحن نريد أن نكون على قناعة وعلى يعني ثقة بديننا، وبالتالي أنا على يقين متى كنا على قناعة وعلى ثقة سنرفع رؤوسنا في كل مكان وسننشر هذا الدين من خلال الفعل والتطبيق والمعاملة قبل أن يكون مجرد القول والتنظير. ثلاث قواعد ذهبية أردت فيها حديث مشهور معلوم عند الناس، لكن لا أدري هل نحن فعلا ننظر إليه من خلال الزوايا التي سأتحدث عنها الآن، أم ربما أننا أخذناه مجرد حديث اشتهر على الألسنة بين الناس وهو حديث صحيح. حديث أخذه الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. وأرجو أن تتأملوا معي هذه القواعد الثلاث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لاحظوا ثلاث قواعد ذهبية في التعامل. اليوم أصبح الناس يعني يدرسون قضية التعامل كدورات تدريبية تطبيقية، أخذ الناس يعني يتفننون في عرضها. هذا الحديث يلخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن قواعد التعامل، عموم التعامل، لا يخرج عن ثلاث محاور: مع الخالق سبحانه وتعالى، ومع النفس، ومع المخلوق. هل هناك أمر رابع؟ هل هناك أمر رابع فعلا في التعامل مع الناس أو في التعامل عموما؟ هذه المحاور الثلاثة في التعامل مع الخالق ومع النفس ومع المخلوق وضع لها الحبيب صلى الله عليه وسلم نظرية جميلة وقاعدة جميلة، فعلا هي قاعدة ذهبية تربوية نبوية، يستطيع الإنسان، أي إنسان ليس فقط المسلم بل حتى غير المسلم، يستطيع من خلالها أن يعيش فعلا يعني في حياته بهذه المحاور الثلاثة في التعامل مع هذه الجوانب الثلاثة: مع الله، ومع المخلوق، ومع النفس البشرية. نرجع يعني نتأمل في هذه القواعد الثلاث. والمشكلة اليوم فعلا يعني التي يعيشها الكثير من الناس اليوم هي مشكلة التعامل، مشكلة التعامل مع هذه المحاور بالأخص. اتق الله حيثما كنت، هذه قاعدة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان المسلم تأملها ونظر فيها وأخذها بمعانيها الكلية لوجد أثرها فعلا في حياته. اليوم الكثير من الدراسات التربوية والإنسانية في كثير من التخصصات عندما يتم استطلاع آراء الناس أو دراسة الاستبانات الواقعية التطبيقية في حياة الناس، نجد أن ربما غالبا ما يسميه علماء التربية في قضية الوازع الديني، وأن ضعف الوازع الديني ربما يكون هو السبب الأول في كثير من القضايا التي يعني تدرس ميدانيا اليوم في كثير من الاتجاهات والتوجهات. وهذا ليس غريبا، يعني فعلا نجد أن هذا السبب دائما يكون ربما يأخذ رقم واحد في كثير من الدراسات، ضعف الوازع الديني، ويؤكد عليه في كثير المجالات، وحتى الكثير من الجهات الرسمية وغيرها تؤكد على هذا المعنى في كثير من التوجيهات والتعميمات وغيرها. والسؤال الذي نسأله فعلا، كيف يا ترى يغرس هذا الوازع الديني؟ كيف يغرس هذا الوازع الديني في نفوس الناس حتى يكون قويا لا يكون ضعيفا؟ السبب يقول ضعف الوازع الديني، كيف يكون قوة هذا الوازع الديني؟ من خلال هذه القاعدة، اتقوا الله حيثما كنت. تقوى الله سبحانه وتعالى ليست كما يظن البعض من الناس هي مجرد خفقة قلب أو دمعة عين تسير على الخدين أو قشعريرة بدن، لا ليست هذه فقط، بل تقوى الله سبحانه وتعالى هي المعاملة الحياتية في كل صغيرة وكبيرة. ليست تقوى الله مربوطة والله في مناسبة معينة أو في مكان معين، في رمضان أو في الحج أو في الصلاة أو عند قراءة القرآن أو عند الصدقة أو حتى في المسجد أو في شهر كذا أو لا، إنما تقوى الله في كل صغيرة وكبيرة، في كل شؤون المسلمين، في كل شؤون حياتهم. ولذلك لاحظوا سورة الطلاق يعني قضية حياتية حية بين الناس اليوم، ونسبة الطلاق وللأسف قد ترتفع. طيب يعني أعظم ثمرات التقوى، أعظم ثمرات التقوى جاءت في هذه السورة، في قضية سورة الطلاق، مما يدل على أن قضية الطلاق أو قضية التقوى قضية حياتية فعلا، يعني تغوص في شعور وفي عمق نفوس الناس من خلال فعلا مثل هذا الأمر الذي نحتاجه في حياتنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى آخر ما جاء في السورة. إذن هذه القضية، قضية الوازع الديني، أساسها هو كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لو قلنا بمسمى آخر، بناء الشخصية الإيمانية، هل أنت أيها المشاهد الكريم أو أيها الأخت الكريمة ممن يعتني فعلا ببناء شخصيته الإيمانية؟ لأني أقول دائما نؤكد على أن شخصية، أي الشخصية المتميزة عموما تقوم على ستة أركان رئيسة: الشخصية الفكرية، والشخصية الإيمانية، والشخصية الثقافية، والشخصية الاجتماعية، والشخصية المهنية، والشخصية الصحية. وكل هذه نوع، وكل نوع من هذه الأنواع الست من الشخصيات التي هي ركن من أركان الشخصية المتميزة يحتاج إلى حديث طويل وكلام، لكن هذه الأركان الست التي تقوم عليها أي شخصية تريد أن تكون شخصية متميزة فعلا، بناء شامخ يكون له أثر في المجتمع، هذه الشخصية المتميزة تقوم عليها الأركان الستة. بناء الشخصية الإيمانية، هذا يعني باختصار الشخصية الإيمانية هي علاقتك بربك، العلاقة بين العبد وربه، بين الخالق والمخلوق، بين الحبيب والمحبوب. ما مدى حرصك على بناء هذه الشخصية؟ وهي التي يشير كما أشرت الآن الكثير من علماء التربية وعلماء العلوم الإنسانية، النفس والاجتماع وغيرها، من قضية الوازع الديني. هل أنت تحرص على بناء هذه الشخصية الإيمانية في نفسك؟ متى يكون هذا البناء قويا؟ قضية العلاقة بالله. ولذلك القاعدة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الله: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وكما أشرت أرجو أن نفهم جمال روعة التقوى، روعة كلمة التقوى جاءت في كثير من مضامين سور القرآن، أظن أكثر من 300 تقريبا، 84 مرة جاءت في القرآن كلمة التقوى، وجاءت في 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 مقاطع مفاصل حياتية مهمة جدا، ليست فقط في جانب الله يعني مجرد كما أشارت قضية عبادة أو قراءة قرآن أو جانب أخرى، لا، جاءت في مفاصل حياتية في حياتنا كثيرة. ولذلك مهم جدا أن نضع هذه القاعدة دائما أمام أعيننا، قاعدة التعامل مع الله: اتق الله حيثما كنت. الضمير الإنساني هو ضمير المسلم، هو الرقابة الذاتية الداخلية في نفسه، مهما يعني جعلت الجهات الرسمية، الحكومات، البيت، الوالد، مهما أراد أن يسلط الرقابة على الأولاد، على البنات، على الناس، على المجتمع، مهما وضعنا من الضوابط الرسمية من شرطة شرطة آداب ومخابرات وغيرها، لا يمكن أبدا أن يكون كما هو الضابط الداخلي، الرقابة الذاتية الداخلية في نفس هذا الإنسان. ولذلك من عظمة هذا الدين أنه هذا الدين السماوي الرائع أنه يجعل الرقابة بالنسبة للمسلم رقابة ذاتية داخلية. لا شك أن اليوم ضعف كثيرا هذا الجانب في نفوس البعض من الناس، ونحتاج حقيقة إلى يعني أسباب ووسائل كثيرة حتى نستطيع أن نحيض هذا الضابط، يعني وازع الإيمان، وازع الدين، في 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 قلوبنا حتى نستطيع فعلا أن نضبط الكثير من أو نحيي الرقابة الذاتية الداخلية. وما أعظم وأجمل وروعة الرقابة الداخلية إذا كانت فعلا رقابة داخلية من قلب هذا المسلم. طيب كيف تكون الرقابة الذاتية؟ هي بإحياء يعني عظمة الله عز وجل في النفس. هو رقاب كيف تكون رقابة ذاتية؟ شيء دافئ، شعور داخلي يمنع الإنسان من فعل الخطأ، يمنع الإنسان من فعل المحرم. أي محرم الذي يترى؟ ذلك المحرم الذي يغضب الله عز وجل. من هو الله سبحانه وتعالى؟ هي هذه القضية التي فعلا نحتاج إلى أن نصلها في نفوسنا. من هو الله الذي نريد أن نخافه؟ يعني يقولون إذا أردت أن تحب أحدا لا بد أن تعرفه. فإذا أردت أن تحب الله سبحانه وتعالى، أن تحب أنت يا عبد الله الله، عليك أن تتعرف على الله حق المعرفة. وطريق معرفة الله سبحانه وتعالى طرق كثيرة، لكن لخصها بعض العلماء قال: ولمعرفة الله بابان عظيمان واسعان. الباب الأول تدبر آيات الله القرآنية، والباب الثاني تدبر آيات الله الكونية. ولا غرابة إذا كان تدبر آيات الله القرآنية، القرآن كله ينطق بالتعريف بالله، بعظمة الله، بعظمة مخلوقات الله، بصفات الله سبحانه وتعالى، بأسماء الله، بأفعال الله جل وعلا. في القرآن كله ينطق ويعرف المسلم بربه. فيا ترى هل إذا قرأنا القرآن نقرأه بمثل هذه الروح والتعرف على الله والتدبر بآيات القرآن ومعانيها حتى فعلا نعرف من هو الله؟ ولله عز وجل المثل الأعلى: إذا أردت أن تعرف أحدا من الناس لا يمكن تعرفه إذا عرفت اسمه، عرفت الكثير من صفاته. وكلما تعرفت عليه أكثر من خلال صفاته، ابتسامته، لطافته، محبته، حسن أخلاقه، كرمه، يعني سعة صدره إلى آخر، كلما ازددت تعلقا به وحبا. وكذلك الله سبحانه وتعالى، ولله عز وجل المثل الأعلى، الله عز وجل إذا أردنا أن نحبه، هذه رسالة لكثير من المربين والآباء والأمهات، بل لنا أشخاصنا، تربيتنا، ما أنفسنا. إذا أردنا أن نحب الله عز وجل علينا أن نعرف من هو الله، علينا أن نعرف الناس، الأبناء، الأولاد، من هو الله عز وجل. والله تعالى يعرف بنفسه كما ذكرت في آيات القرآنية كثيرا، أيضا آيات الله الكونية. الكون كله ينطق بالتعريف بالله سبحانه وتعالى. أنت أيها الإنسان، أنت يا من يعني من أين أنت؟ أنت من صنع الله، من خلق الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم تعالوا انظر يا اخي، تدبر الكون. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ يا اخي تعال فقط انظر الى الجمل ليمتلئ قلبك فعلا تعظيم الله. سبحان الله، خلق الجمل بهذه الصوره. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت؟ اذا احتاج المهندسون الى بناء يعني صالات واسعه لا يمكن الا ان تكون باعمده. كيف جعل السماء التي تغطي الدنيا كلها بدون اعمده؟ والى الجبال كيف نصبت؟ اذا والى فيتأمل الإنسان كيف هذا الكون الذي يعيش فيه. وهذه من وسائل فعلا تعظيم الله ومعرفة الله التي تؤدفني إلى حب الله عز وجل، الحب الذي يجعلك تحرص كل الحرص أن لا تغضب الله سبحانه وتعالى. تخاف أن تغضب الله لأنك تحب الله سبحانه وتعالى. وربما إذا لم يكن في قلبك حب لله أو لم تحرص على محبة الله أو الخوف من أجل حب الله سبحانه وتعالى، فالخوف من أجل عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الترغيب والترهيب ميزانان عظيمان في القرآن، ولكل منهما حال ومناسبة وزمان يحتاج الإنسان. فمتى نرغب الناس ومتى نرهب الناس؟ من الذي يحتاج إلى ترهيب ومن الذي يحتاج إلى ترغيب؟ ولا شك أن المعاملة بالترغيب أولى، والتحفيز للنفوس هو أعظم، وتشجيع النفوس خاصة كانت في زمن ضعف يكون أقوى. وإذا لم ينفع فيها فتأتي المقامع والمطارق التي جاءت في الآيات وفي الأحاديث وغيرها مما نسمع ونقرأ كثيرا. إذن أرجو أن نتنبه لمثل هذا. اتق الله حيثما كنت. غرس هذا الوازع العظيم في النفس الإنسانية، هو معناه فعلا تقوية الوازع الديني الذي يشكو اليوم الكثير الكثير من الناس. وتثبت الدراسات الميدانية التربوية والإنسانية فعلا أن هذا سبب من أعظم أسباب الكثير من المشكلات التي تظهر هنا وهناك. ولذلك فعلا اتق الله حيثما كنت. يعني هذا الجانب حقيقة لو أخذنا نتأمل فيه لطال بنا المقام كثيرا. آيات القرآن يا أخي، يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ألسنا نسأل الله تعالى الجنة؟ ألسنا دائما نطالب ونطلب الله ونسأل الله تعالى الجنة؟ الله عز وجل في هذه الآيات القصيرة البسيطة يبين لك ويدلك على طريق الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه، هذا واحد، ونهى النفس عن الهوى، هذا الوازع الديني، ونهى النفس، النهي من أين جاء؟ من الداخل. ونهى النفس، من الذي ينهى النفس؟ أنت، أنت الذي تنهى نفسك، أنت الذي تنهاها. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، التأكيد، فإن الجنة هي المأوى الذي لا بعده. إذن كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟ يعني والله إني أعجب يا إخوة يا أخوات عندما يعني نقرأ مثلا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم تضور ذات ليلة. ما معنى تضور؟ يعني تقلب في فراشه، لم يأته النوم، جزع صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له: ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، اسمع الإجابة، إجابة والله يا إخوة عجيبة، نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الزمن. حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، الحبيب الذي غفر له ما تقدم وتأخر من ذنبه، ماذا يقول؟ يقول: إني انقلبت إلى أهلي فوجدت تمرة ساقطة فأكلتها، فذكرت أن في بيتنا تمر من تمر الصدقة، فلا أدري أهي من تمر أهلي أم من تمر الصدقة. يا الله، سبحان الله، فلا أدري أهي من تمر أهلي أم من تمر الصدقة. تمرة، ما ميزان هذه التمرة في حياتنا اليوم؟ تمرة تقذ مضجع الحبيب صلى الله عليه وسلم، تمرة تجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يسهر ليله، يسهر الليل. يا الله، ما أعظم هذا الموقف! أين الذين يأكلون اليوم الحرام، يعبون منه عبا، ينامون، ينام الواحد منهم قرير العين، ما كأنه وقع في محرم وما كأنه عصى الله. يا أخي، اليوم انتشار الربا وأكل الربا، يعني شرب الخمور، الوقوع في أشياء التدخين، يعني وقوع في كثير من القضايا، أكل أموال الناس بالباطل، الغش والاحتيال، الرشاوة التي ربما ضيقت على بعض الناس حتى ما أصبحت تمشي أمور الناس إلا بالرشاوة، هذا كله من أكل مال الناس بالباطل. طيب يا أخي، لما تقرأ هذا الحديث وتتنبأ لواقع الناس، ما الذي يدفع الناس إلى أن يتركوا مثل هذه الأمور؟ كما كان صلى الله عليه وسلم لم ينم تلك الليلة لأنه أكل تمرة، ولم يذكر حين أكلها أن في بيتي تمر من تمر الصدقة إلا بعد أن أكلها، فلم ينم تلك الليلة، تضور يتقلب على فراشه لأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أرأيت كيف يكون الدافع والوازع في قلب المؤمن؟ سبحان الله. وتخرج من تخرج من الرجال الأفذاذ من الصحابة الكرام على مثل هذا المنهج في المدرسة المحمدية، أبو بكر كما تقول عائشة، والحديث في الصحيحين وعند البخاري في صحيحه، أخرجه في صحيح باب الجاهلية من حديث عائشة تقول: كان لأبي بكر غلام وكان يأكل من خراج هذا الغلام، يعني من بيعه وشرائه، فأكل ذات ليلة أو ذات مرة، فقال له الغلام: يا أبا بكر، أتدري من أين ثمن هذا الطعام؟ فقال أبو بكر: لا. قال الغلام: إنه ثمن كهانة كنت تكهنتها لرجل في الجاهلية، ولم أكن أحسن الكهانة آنذاك إلا أني خدعته. أبو بكر أكل جاهلا، أكل ولم يعلم عن الأمر، والأمر مضى، ومع ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فما كان من أبي بكر إلا أن أدخل أصبعه في فيه وما زال يستقيء الطعام حتى ظن أنه لم يبق منه شيء في جوفه. يا الله، مواقف عجيبة، والله مواقف عجيبة، فعلا حياة قلوب. حتى في رواية أخرى قيل لأبي بكر: ما هي أبا بكر، يعني رفقا بنفسك، فقال: والله لو لم يخرج إلا مع روحي لأخرجته، أو كما قال. إذن هذا الجانب الحي، هذا الضمير في الجياش في النفس المؤمنة، الذي يجعله فعلا لا يريد أن يخالط أمعاه شيء فيه شبهة فضلا عن أن يكون حراما، يجب أن يحيا في نفوس الناس اليوم، يجب أن يحيا في النفوس المؤمنة. إذن أين أنت من تقوى الله سبحانه وتعالى؟ إذن قضية التقوى قضية حياتية، قضية الوازع الديني قضية في التعامل والبيع والشراء، هنا يكون أثر الدين، وهنا تكون المجتمعات الإسلامية مجتمعات بحق، وهنا يكون الإسلام حي في نفوس الناس، يكون له أثر في كل تصرف في كل مكان. ولذلك لما قيل للإمام إبراهيم الحربي: لو أنك ألفت كتابا في الزهد، ألف يا إمام كتابا في الزهد لأن الناس يرجعون للزهد والخوف من الله وغيره. ماذا قال؟ اسمع إجابة الفقيه الحكيم. فقال لقد ألفت كتابا في البيوع. في البيوع، نحن نقول ألف كتاب في الزهد، يقول لقد ألفت كتابا في البيوع. فقال يعني ما معنى هذا القول؟ يعني أن حقيقة الزهد، حقيقة الدين، حقيقة الإسلام تتضح للسوق عند البيع والشراء، عند التعامل في الدينار والدرهم. ما أجمل الناس اليوم في التعامل، ربما اللطافة والأخوة، ربما تلاحظ أن ظاهره التدين واللحية مطلقة والثوب قصير وإلى آخره من ظاهر التدين الجميلة، لكن لما تأتي فعلا لا مانع لديه أن يغش وأن يحتال وأن يكذب وأن يسرق وأن يلف ويدور في كثير من المعاني. أي إسلام من هذا الذي نريد؟ وصدق إبراهيم الحربي، لقد ألفت كتابا في البيوع لأن حقيقة الزهد وحقيقة التقوى وحقيقة الإيمان تتضح في السوق هناك عند البيع والشراء والتعامل والصدق والأمانة والنصح للآخرين، وأن تحب لنفسك أو تحب الآخرين ما تحبه لنفسك. هنا تكون الحرص على 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 تطهير المال وما يأكله الإنسان. الحرص على المسلم لا يأكل شيئا حراما، فضلا على أن يأكل أو أي أن لا يأكل شيئا فيه شبهة، فضلا على أن يأكل شيئا حراما. هذه المعاني يا إخوة نريد أن تحيا في نفوسنا. هذا المعنى عندما يكون الله تعالى حاضر في قلب المؤمن، عندما يستشعر أن الله تعالى معه في كل مكان. ولذلك أينما اتجهت، في أي مكان كنت، في بلدك المسلم، في غير بلدك، في غير بلد مسلم، في أي مكان، مع الناس، مع الآخرين، بمفردك، خلوت بنفسك، في ظلمة ليل، في غرفة، في أي مكان، اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. يا ليت أن الله يغفر لنا ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إي والله إنسان يمس الحاجة إلى أن يكون الله تعالى معه، صدق في المعاملة مع الله. يا إخوة دائما نؤكد ونكرر ونقول لأنفسنا والله الضعيف ولإخواننا، قضية الدين، قضية الاستقامة هي صدق مع الله، هي أسرار بين العبد وربه، ليست مظهر ولا شكل. يمكن أن تظهر لنا شكلك وتظهر لنا ظاهرك، وليس لنا إلا ظاهرك، لكن حقيقة الأمر، حقيقة الإيمان، حقيقة التقوى في قلبك، حقيقة التعامل، الصدق، أين هي؟ هي بينك وبين الله. إذن حقيقة الدين أسرار بين العبد وربه، بين الخالق والمخلوق. ولذلك جاءت الوصية في التعامل مع الله، اتق الله، يعني الله سبحانه وتعالى العليم الخبير البصير سبحانه وتعالى الذي يرى ويطلع ويعلم كل صغيرة وكبيرة. أين أنت ذاهب؟ تؤمن من أنت؟ تستطيع أن تحتال على الناس؟ تستطيع أن يعني تظهر للناس ما تظهر؟ لكن أين أنت من الله العليم الذي يطلع عليك ويعلم حالك ويعلم سرك، يعلم السر وأخفى. السر معروف وما شاء ما كان بين الاثنين، لكن ما هو الذي أخفى من السر؟ يعلم السر وأخفى. الذي أخفى من السر هو الذي بينك وبين نفسك، هو حديث النفس. فما دام أن الله تعالى يعلمه ويطلع عليه، فما دامك إذن ربما تظهر شيئا للناس وتبطن شيئا آخر. فتنبه، ليس معنى ذلك أننا نريد المسلم أن يكون أو أن المسلم لا يخطئ ولا يقع في الذنب ولا يغفل، ونريد أن يكون الإنسان المستقيم والإنسان صاحب الدين أو الإنسان الصالح ملاكا لا يمكن أن يخطئ. لا لا أبدا، إنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن هذا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله تعالى وصف الذين اتقوا فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تنبهوا، ربما غفلوا، لكن إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني راجعون. هذا المعنى، الفرق بين المسلم الذي قلبه حي وفي نفسه مراقبة داخلية ورقابة ذاتية، هي أنه يحرص دائما على رضا الله ويحرص دائما على الحلال ويبتعد عن الحرام وما يغضب الله. فإذا وقع بضعف نفس أو غلبة شهوة أو غلبة شيطان أو غلبة صاحب سوء أو غيرها من الأسباب، وإذا به يتنبه ويرجع إلى طريقه، وهذا التنبه هذا الرجوع يحبه الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى إن الله يحب الأوابين، إن الله يحب الأوابين، إن الله يحب التوابين والمتطهرين، فيحبهم الله لا يمكن يسمى توابا أو متطهرا أو أوابا إلا معنى ذلك أنه وقع في الذنب فرجع وتاب وعاب إلى الله عز وجل، وهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني جميلة في كيف نحيي وازع الدين فعلا في نفوسنا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذكر أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة عمر يقول: كان في خديه خطان أسودان، في خديه خطان أسودان من أثر كثرة البكاء خشيته لله سبحانه وتعالى. كان لما على طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ورفع عبد الله ابنه رأسه ووضعه في حجره، التفت عمر وقال لابنه: ضع رأسي في التراب فثقل ذلك على ابنه. قال: يا ابن عمر ضع رأسي في التراب فثقل ذلك على عبد الله. فقال: ثكلتك أمك يا ابن عمر، ضع رأسي في التراب. يا ليت عمر، يا ليت أم عمر لم ترد عمر، يا ليتني كنت شجرة تعضد لا لي ولا علي، يا ليتني خرجت منها أي من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. وهو عمر رضي الله تعالى عنه، عمر ذلك الذي كان قبل إسلامه قلبا قاسيا متحجرا يؤذي النبي حتى تقلد سيفه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أحيا هذا القلب؟ كيف تحول هذا القلب من قلب قاسي متجبر عنيد إلى قلب رقيق بكاء؟ كيف يا ترى؟ ما هذا السر؟ ما هو السحر الذي حول هذا القلب من قلب إلى قلب؟ سبحان الله، هو الوازع الدين، هي تقوى الله والخوف. وهذا الدين الجميل لما يؤخذ بمثل هذه المعاني الجميلة الرائعة تكون هذه الحياة. وهكذا هذه القضية تسبق حياة الناس، تسبق حياة المسلمين بهذه المعاني. يعني كما يقول بعض أن نطالب الناس أن يكونوا والله زهادا أتقياء أصحاب ورع ودين، نتمنى هذا، ولكن نعلم حالنا وضعفنا وواقعنا وكثرة المغريات في الحياة، فنريد أن يكون الوازع الديني حي في قلوب الناس، لأنه هو الرقابة الذاتية، هي الشرطة الحقيقية في قلوب الناس، هي الشرطة التي فإن تضبط الناس تصرفاتهم، وما عداها هو أمر نسبي. لكن الأمر يحتاج منا إلى فعل حياة القلب، أن نغرس هذه المعاني في نفوسنا، في نفوس أولادنا، في نفوس الأجيال، في نفوس الشباب اليوم، حتى يحيا هذا الوازع ويكون له أثر كبير فعلا في حياتنا. وهذه التربية حتى كان موجودة بالنسبة للأولاد. كلنا يعرف قصة بائعة اللبن، لما كان عمر يعس في شوارع المدينة واتكى على أحد جدار بيوتات المسلمين، وإذا به يسمع الحوار بين الأم وابنتها. الأم تقول: يا بنية أنا وجدت اللبن بالماء. لماذا؟ حتى أكثر اللبن فنبيعه بدراهم كثيرة وتكثر الأموال. أما وجدت اللبن بالماء، فتقول البنية: أما وما علمت أن عمر أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ فلاحظ الأم ماذا قالت. يعني هذه غفلة الناس المعتادة، طبيعي أمر يغفل عن الناس. يا بنية وما يدري عمر بنا الآن؟ ما الذي يدري عمر بنا في مكاننا؟ ما الذي يدري عمر بنا الآن؟ فإذا ذلك القلب الحي المليء بتقوى الله، قلب الفتاة الصغيرة المبني فعلا الوازع الدين القوي في النفس، تقول تلك الكلمة أصبحت كلمة تشاع وتشهر في كل مكان، وعلينا أن نرفعها في هذا الزمان. يا أماه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. ما أعظمها من كلمة! إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هذا الوازع الذي يحيا في نفوسنا فتكون الحياة فعلا. يقول يعني أحد السلف يقول: كنت أمشي مع أبي صغيرا فمررنا من جدار فيه تبن، فأخذت من الجدار عود تبن. قال: فوقف أبي ونظر إلي وشدد علي وقال: لما أخذت عود التبن؟ فقلت: يا أبتاه، هو عود تبن، عود تبن، ما الذي يضر؟ فقال: يا بني لو أن كل أحد مرة أخذ عودة تبن هل يبقى في الجدار تبن؟ يعني مثال حقيقي، يعني الإنسان يطلب مبهور، هل يبقى في الجدار تبن؟ سبحان الله. هكذا القلب الحي، هكذا القلب الحي يبدأ يراقب ويناظر. اليوم الناس إذا أردت أن ترى حقيقة الإسلام في نفوس الناس، انظر لقضية مثلا قضية المرور، قضية قيادة السيارة بالنسبة للناس، الانضباط فعلا في الشوارع، الانضباط في الطرقات، كيف حال الناس؟ انظر قضية النظافة، التزام الناس بالنظافة، نظافة الشوارع، نظافة الحدائق، نظافة عزكم الدورات المياه العامة، النظافة العامة. هل المسلم فعلا لا يمكن أن يرمي الأذى في الطريق؟ بل إنه لأن الإسلام غرس فيه ورباه أن يرفع الأذى، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. يا أخي، لو أخذنا بأقل معاني الإيمان، لو أخذنا بأقل معاني الإيمان اليوم في نفوس الناس وغرسناه في نفوس نفسه وجدنا كيف يكون المسلم أي أن يكون الإسلام إسلام حضاري حضاري جميل نعتز به ونرفع رؤوسنا لكل أحد. لكن للأسف ما حال المسلمين اليوم؟ ما حال كثير من بلاد الإسلام والمسلمين اليوم في كثير من الأمور؟ تأخر في أنظمة المرور، تعال انظر للقيادة، تعال انظر للإزعاج، تعال انظر لعدم الانتزام للنظام، تعال انظر لقضية الحدائق، للشوارع، للاتساق، الإنسان يأكل ويرمي ويتبخط ويرمي يعني. لكن أدنى شعب الإيمان إمادة الأذى عن الطريق، وأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وبين أعلاها وأدناها الله المستعان. إذن لو أن المسلمين أخذوا فقط بأدنى شعب الإيمان، أدنى شعب الإيمان إمادة الأذى عن الطريق صدقة، كيف يكون إسلام الناس؟ سيكون إسلاما حضاريا كما ذكرت، تقدميا رائعا، نرفع الرؤوس بأننا مسلمين. وليس القضية مجرد إمادة أذى عن الطريق، لأن إمادة الأذى عن الطريق له ما له، وهذه عظمة الإسلام في دراسة مثل هذه المعاني والأعمال الجميلة. لأن مجرد إمادة الأذى عن الطريق، تصوروا لو أن كل مسلم رفع الأذى الذي في الطريق، ما الذي سيحصل؟ شوارع نظيفة وجميلة ورائعة، وبالتالي لسنا بحاجة لعمال النظافة، وفرنا ميزانيات ضخمة على البلديات. أيضا لما تكون الشوارع نظيفة ولا أحد يرمي الأذى بل يرفع الأذى، سيخف الكثير من قضايا الفيروسات والأمراض والمشاكل التي تأتي، لأن خلاص رفعت الحمد لله الأوساخ والقاذورات من الشوارع. إذن أصبح ظاهر على صحة الناس وقلة انتشار الأمراض بين الناس. إذن أصبح أيضا هذا راجع إلى قلة المستشفيات وعدد المستشفيات في الدولة، أصبح أيضا راجع إلى قلة عدد الأطباء وعدد الصيادلة وعدد قلة الصيدليات وعدد قلة أيضا يعني كليات الطب، وأخذ يعني شيء كثير لا يقف عند حد. بمجرد الأخذ بتوجيه أقل شعب الإيمان، أدنى شعب الإيمان، حتى نرى الفجوة الكبيرة بين معاني الدين العظيم التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين واقع الحياة، واقع حياة الناس. إذن هذه القاعدة الأولى، القاعدة الذهبية، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني الكلام يطول حقيقة في القواعد، وربما أن الوقت ذهب وأخذت الكثير من الوقت، أنا أريد أدع المجال للإخوة والمشاهدين والمشاهدات في المداخلات وفي الأسئلة، ولذلك اسمحوا لي أن يعني أقف عند قضية النقطة الأولى. أما النقطة الثانية والثالثة فأشير إليه إشارة سريعة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أعظم ما يقلق الناس دائما هو أنه صراع النفس الداخلي، أن يقع المسلم بالخطأ. مسلم يتربى على تقوى الله ويحرص ويجاهد ويبذل ويربي نفسه ويستقيم، لكنه يقع في الخطأ، يقع في الذنب، هذا يحرق النفس، يتعبها، ولذلك ربما نقلها من صف الاستقامة والصلاح إلى صف الغفلة، وربما البعد عن الإيمان، يقول الله أنا منافق، أنا لا أستطيع أن فعلا أمضي في طاعة الله إلى آخره. لا، من قال هذا يا أخي؟ الله عز وجل علم أن فينا ضعفا، كما قال وخلق الإنسان ضعيفا، فجعل لنا محايا نمحو بها الذنوب. هذا من فضل الله، هذا من سعة رحمة الله، أن يكون لنا محايا نمحو بها الذنوب. ولذلك قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قاعدة في التعامل مع النفس، واطمئن وارتاح، هذه قاعدة شرعية. لا تعذب نفسك يا أخي إذا وقعت في المعصية، الحمد لله، المهم أن تكون صادقا في ندمك، صادقا في توبتك، هناك محاية. مجرد أن تقع في المعصية الندم عليها والإقلاع عنها، ثم أتبع سيئة، أتبع السيئة الحسنة فتمحها، تمحها، تقضي عليها. جاء في بعض الآثار كما عند الطبراني أن صاحب الشمال ينتظر 3 ساعات لا يكتب السيئة، لا يكتب السيئة، لما؟ لعل صاحبها أن يتبعها بحسنة فتمحها، وهذا من فضل الله تعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وذلك ذكرى للذاكرين. إذن يجب أن نتذكر مثل هذا، قاعدة التعامل مع النفس قاعدة جميلة وسهلة وبسيطة، لنأخذ الدين كما برفق كما أراده الله عز وجل، لنأخذ الدين فعلا بهذه السعة، بهذه الرحمة، يعني المهدات والمعطات لنا جميعا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها والحمد لله. بعض الناس يعذب نفسه إذا عصى ويتهم نفسه وربما أحرق نفسه، وهنا تنشأ الأمراض، القلق، الاكتئاب، يعني لأن النفس الإنسانية مجبولة على التدين وعلى التعلق بالخالق سبحانه وتعالى، فإذا ضعفت أو وقت بالذات النفس المسلمة، يعني توجهت الله تعالى ثم ضعفت وبدأت تجه المعاصي وغضب الله سبحانه وتعالى، وقع في النفس فجوة وجفوة، جفوة يجدها الإنسان ليس فقط بينه وبين الناس، أو بينه وبين الله، حتى بينه وبين نفسه، مما يحدث كثير من الأمراض النفسية من كما ذكرت القلق الاكتئاب أو غيرها من الأمراض التي اليوم أصابت الكثير من الناس، الانعزال. هذه القضايا لو أن الناس فهموا الدين بكل يسر، وإن هذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، سيغلبه الدين ولا شك الحديث بسعته وسهولته ويسره. إذن قواعد التعامل مع النفس، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. القاعدة الثالثة في التعامل مع من؟ مع الناس، قضية حياتية يعني، ما أحد يستطيع أن يستغني عن الناس، الإنسان مدني بطبعه ولا يمكن أن ينعزل عن الناس، وبالتالي بأمس الحاجة للتعامل، لقاعدة في التعامل مع الناس. ما هي القاعدة في التعامل مع الناس؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا هو مقصد الشريعة، هذا من أعظم مقاصد الشريعة، تغيب عن الكثير حتى من الصالحين أو حتى من بعض أهل العلم. من أعظم مقاصد الشريعة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، أو يبغض سفاسفها أو سفسافها كما جاء في الآثار. أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لاحظ، رجعنا مرة ثانية لقاء التعامل مع الله، يعني التعامل مع الله ومع الناس، تقوى الله وحسن الخلق، هذا أكثر ما يدخل الناس الجنة. وكما يقول صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الخلق يدرك بحسن خلقه، إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. يعني أعطي نفسك، تخلق بالناس أخلاق، أعطي ابتسامة، كلمة، معاملة حسنة، صدق في المواعيد، أحب الناس ما تحبه لنفسك، خالق الناس بخلق حسن، وستجد أثر هذا عبادة، قرب إلى الله، لك الأجر والحسنات من الله تعالى. ليس القضية الدين، ليس دين الإسلام كما ذكرنا دينا رهبانيا لا يمكن يكون بالمسجد ولا يمكن يكون بمناسبات. لا، أرجو أن نرفع هذا المعنى الضيق وللأسف في معاني الشريعة ومعاني الإسلام العظيم. إنما جاء هذا الدين العظيم ليكون رحبا واسعا في كل أمور الناس وحياتهم. مجرد الابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والأحاديث في هذا الجانب كثيرة، فلو تأملناها ونظرنا فيها وأخذنا هذا الدين بهذه المعاني وليس بمعاني نضيقه في جانب معين فقط، والله لو وجدنا كيف يعيش الإنسان يعني براحة. هذه الثلاث القواعد الذهبية فكروا فيها، تأملوها جيدا. لا يمر علينا الحديث لأنه حديث مشهور مرور الكرام، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ومعاذ أين كان سيذهب؟ كان سيذهب سفير إلى اليمن، ولذلك وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، سوى سيذهب سفيرا، فوصاه النبي بهذه الثلاث قواعد الأساسية: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. لعلي أقف هنا والكلام يطول في هذا الجانب، لأدع الفرصة للمشاهدين الكرام في مداخلاتهم وأسئلتهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بصيرة في الدين، وأن يجعلنا من أهل الفقه في دين الله عز وجل كما يريده الله سبحانه وتعالى، لا كما يريده الناس، إنما كما يريده الله سبحانه وتعالى. وأستمعوا بعد هذا الفاصل إلى مشاركاتكم ودخلاتكم.
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير شوقا.
14.96 خط الرنات 9 على 14.96. وحمل أجمل الرنات، خلي تليفونك يذكرك دايما بالله، واتصل ايدي أحبابك. أجمل الرنات وزود رسالك كمان بالحسنات.
لا إله إلا الله. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحار والجبال.
يا رب العالمين، يا مجيب السائلين،
كلنا على المولى رمين الحمول، في مسنا وصباحنا بقلوبنا بنقول
الحب الحقيقي ما بين الناس ده قلت ومحبة محتاج لك يا إلهي محتاج لك محتاج لك
1496 مش بس رنات ده كمان ثواب وزيادة في الحسنات 1496 مش بس رنات 1496 حكم ومواعظ وآيات
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الآن نستقبل يعني مداخلاتكم وأسئلتكم إن كان هناك شيء. نعم تفضل يا أخي. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا سمعتك كنت عايز أسألك سؤال.
تفضل يا أختي.
أنا سمعت في التلفزيون من كام يوم واحدة بتتصل في قناة من القنوات يعني وبتسأل تقول إن هي بقالها سنة متزوجة وهي لسه بكرة لحد دلوقتي. فبتسأل الشيخ يعني إذا كان هي صبرها على حاجة زي كده دوت يعني حاجة ليها ثواب على كده. فهو قال لها لو كان الموضوع ليه علاج اصبري لكن لو ما كانش له علاج لا يجوز شرعا ان انت تصبري على حاجه زي كده لما في ضرر يعني عليكي. فهل الكلام ده صحيح؟ هل فعلا الواحده لما تصبر على حاجه زي كده ما يكونش ليها ثواب حتى وهي عارفه ان مفيش ليها علاج لكن هي قادره ان هي تصبر وتعيش مع زوجها ان هي مرتاحه معاه؟ هل ده يعني ما فيش ليها ثواب على كده يعني؟
طيب سؤال شيء ثاني يا اختي؟
نعم
اقول في شيء ثاني؟
لا شكرا يا فندم.
طيب شكرا تفضل. طيب اسمع السؤال الثاني ثم نجيب ان شاء الله على مجموعه من الاسئله. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إبراهيم.
أهلا وسهلا تفضل يا أخي.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا مساك الله بالخير.
حياك الله في السعودية في القاهرة.
الله يحييك يا أخي.
الله يرضى عليك. أنا من جدة.
يا أهلا وسهلا الله يحييك.
من أحبائك في الله.
أحبك الله أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك. أنا أحبك أمس عليك وأحييك.
يا أهلا وسهلا بك الله يحييك الله يرضى
ربنا يبارك فيك وينفع بك الإسلام.
اللهم آمين هذا من لطفك الله يحفظك.
الله يرضى عليك. أخوك من جدة وإمام مسجد هنا.
ما شاء الله نفع الله بك.
أحببت أن أراك صراحة فأسعدنا موضوعك القيم.
جزاك الله خير الله.
خاصة في موضوع إماطة الأذى عن الطريق.
الله يجزاك خير.
خاصة القاهرة طبعا أكيد أنت هتشوف الأوضاع في مصر الله
في كل مكان ليس في مصر فقط بالعكس احنا ما شفنا في مصر لكل خير ما شاء الله.
نعم
أقول ما رأينا في مصر لكل خير هي في كل مكان
الله يعني. يبارك نعم في بس يعني الموضوع هذا مهم جدا بالنسبة لمصر.
عسى الله يصلح الأحوال إن شاء الله.
الله الله يرضى عليك.
يعطيك العافية شكرا يا تفضل يا أخي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام تفضل. طيب يعني الأخت التي سألت عن قضية أن إحدى الأخوات سألت يعني في بعض القنوات أنها متزوجة منذ سنة وهي بكر ما زالت بكرا هل تصبر على هذا أم لا وتقول أن الشيخ أجابها إن كانت يعني إن كان له علاج فلها أن تصبر وإن لم يكن له علاج فلا يجوز لها أن تصبر وهي آثمة. يعني فقط أنا يعني أضيف آثمة متى إن كانت هي تصبر يعني إن كانت هي صابرة قادرة على الصبر ولا تحتاج لأن بعض الناس قد يكون لا يحتاج مثلا الحاجة الفطرية الرغبة في الفراش أو غيرها فيصبر على هذا إن كانت هي قادرة على الصبر ولا يضرها هذا فلا بأس أن تصبر وهي إن شاء الله مأجورة على صبرها مع زوجها. لكن إن كانت لا ترى أنها غير قادرة على الصبر وأن أيضا زوجها فعلا ليس له علاج ولا تستطيع إلا أن تفارقه أو أن تطلب الطلاق فلها حق الطلب الطلاق ولا يجوز لها البقاء إذا كانت فعلا غير قادرة على الصبر. وهذا شيء فطري ونداء الفطرة في كل نفس على الإنسان فعلا أن الحمد لله يقضيه بالحلال وهذا من فضل الله تعالى حتى لا تحدث نفسه الضعيفة أو شياطين الإنس أو الجن بأن يعني يخطئ في مثل هذا الطريق. وهذا يعني كلمة نصيحتي للأخت نسأل الله تعالى أن يشفي زوجها وأن يبارك لهما الله أعلم. نعم تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله.
إبراهيم.
تفضل يا أخي أهلاً.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني منك.
معك عادل من مكة يا شيخ.
يا أهلاً بعادل، أهلاً وسهلاً.
الله يحييك. شيخ رضي الله يحفظك. يعني بعض الإنسان يا شيخ إنه يستقل أكثر من مرة يا شيخ. فبعض الناس سقطت من رحمة الله. سؤالي يا شيخ. هل إذا الإنسان ترك مثلاً الصلاة أكثر من مرة؟ ومثلا عاد الى الله هل له توبة او انه شيخ ان الصلاة مثلا تركها بسان فترة ورجع وفترة عفى ورجع هل يعني له توبة يا شيخ حتى لو ترك الصلاة اكثر من مرة يا شيخ هذا السؤال يا سلام يجمعني معكم يا شيخ
امين جزاك الله خير اخو عادل اهلا وسهلا يا اهلا طيب الاخ عادل يسأل هل من ترك الصلاة اكثر من مرة له من توبة ويحذر من قضية القنوط من رحمة الله تعالى. طبعا لا شك أن ما لا أحد يغلق باب التوبة ولله الحمد على أحد من الناس، وعظم الدين الإسلام أن التوبة يعني الباب مفتوح لكل أحد مع الله مباشرة، ليس هناك بين الله وبين عبده واسطة، بل إن الباب مفتوح بفضل الله تعالى ورحمته، ليس كغيرها من بعض المذاهب والأديان المتعلقة بأن لا بد أن يكون هناك شخص يعترف أمامه بالتوبة والندم وغير. لا، الأمر بينك وبين الله عز وجل، ولذلك لا تتردد في أن تنطرح بين يدي الله وأن تعلن ندمك وتوبتك لله عز وجل. من ترك الصلاة فهو على أحد حالين، إما أن يكون تارك للصلاة كلية ثم أراد أن يتاب إلى الله وأراد أن يبدأ الصلاة، فهذا عليه أن يغتسل وأن يتشهد ويشهد الشهادتين من جديد، ثم عليه أن يبدأ صلاته من آنيته أو من لحظته دون أن يعيد ما مضى، لأن الصلاة عمود الدين، ومن تركها كما في أصح قول العلم من تركها متعمدا قد كفر. لكنه نسأل الله تعالى أن يتوب عليه، وما دام فعلا عزم على التوبة فعليه أن يكون صادقا في توبته وأن يبدأ فعلا صلاته ولا يعيد ما مضى. وإن كنا نذكر دائما مثل هذا أنه عليه أن يكثر من النوافل ومن الصدقات، لأن الحسنات تذهب السيئات. أما الصورة الثانية فهي حال من ذكر الأخ السائل أنه يصلي ويترك ويصلي ويترك، فإن هذا عليه أن يحصي، أن يحاول أن إذا تاب إلى الله تعالى أن يحاول أن يحصي كم عدد الصلاة التي تركها، ولا بأس أن يزيد من هذا. مثلا يقول والله تركت ركها مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث، إذن ثلاث مرات، أقول ليتصور يريدك خمس مرات، خمس مرات في الأسبوع مثلا، إذا أصلي هذه الخمس مرات مثلا كم تركتها، شهر شهرين، إذا خمسة في أربعة بعشرين، إذا عشرين مرة تركتها، إذا وأقوم أؤدي هذه العشرين. ثم بعد ذلك أيضا يكثر من الحسنات التي إن شاء الله تذهب السيئات، من حسنات مثلا من النوافل الصلاة، لأنه كما جاء في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هي ترقع الفرائض والنقص في الفرائض. فإذا مثلا هذه قام العبد وتوقع كم صلاة تركها ثم زاد عليها قليلا ثم قام بقضائها، والقضاء إما أن يكون مرة متتابعة، وخشية الملل ربما يصلي مثلا مع كل صلاة عدد من الصلاه التي تركها، مثلا مع الظهر مجموعه صلوات الظهر، ومع العصر مجموعه صلوات العصر، وهكذا حتى يشعر انه اتم ما تركه، مع اتباعها ايضا بالحسنات والنوافل والصدقات، لعل الله ان يغفر له وان يتوب عليه ويمحو تقصيره. نعم، تفضل يا اخي. السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
بقول لك يا شيخ، بس ممكن اسال حضرتك سؤال؟
تفضل يا اختي.
هم سؤالين معلش بسرعه كده.
نعم.
اول سؤال، في جماعه يعني يتوظفوا بنك، ده حرام ولا حلال؟ جماعه يعني عمال هيتوظفوا بنك،
نعم،
هل شغلي حرام ولا حلال؟
طيب
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، اللي ما صامتش خالص ايام رمضان، ما كانش شرف ان هي لازم نهايه صوم، ده يعني هي تعمل ايه دلوقتي او ايه الكفاره انها تعملها؟
نعم، كم عمرها هذه التي ما صامت رمضان؟
25.
ايوه، وكم رمضان ما صامت؟ يعني ما صامت كل رمضانات الماضيه؟
ما عملتش خالص، يعني انا من ساعه ما اتجوزت عرفت ان ده حرام.
كانت تعرف ان هذا فرض؟
مين؟
اقول الم تكن تعلم
ان هذا بس ما تعرفش ان يعني الايام اللي كانت بتفطرها عليها دي الايام اللي كانت بتفطرها دي ان هي يعني لازم بعد ما رمضان يخلص لازم ان هي تصومها.
طيب
شكرا يا شيخ.
شكرا حياكم الله. طيب تفضل يا اخي. السلام ورحمه الله. نعم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال ممكن؟
تفضل يا اختي.
السؤال الاول يا شيخ انا مريضه.
نعم شفاك الله.
وبتوضى وكده ماما بعد ما بتوضى وماما بتلمس على رجلي. بارفع رجلي ماما بتلمس عليها. فانا ان غرقت رجلي ميه صيف شتا بتلج يعني بتبقى متلجة. طبعا انا ما بلمس وبصلي بحرك بصلي.
يعني كان امك تمسح على قدمك التي هي ميضة.
نعم.
يعني ما فهمته منك ان امك تمسح على القدم. تمسح عليها بالماء.
انا يعني بتلمس عليها بالماء.
يعني هي تساعدك في الوضوء.
علشان انا ما بقدرش اوطي.
نعم.
يعني انا ما بتحركش ولا بشوف.
نعم.
ماما هي اللي بصراحة بتلمس على رجلي بالمية.
جزاها الله خير. نعم نعم.
يعني عندي تعب في المخ يعني.
نعم نعم عانك الله. الله.
وسؤالي التاني اني انا كنت لابسة نيكوب.
نعم.
طبعا انا مرشها تعبانة. ما قلعت النيكوب ولبست الخمار. والتعب ده زي يزيد. وبصراحة الخمار يعني بيعمل لي زي قلق كده ما بعرفش امشي. ما بصراحة يعني دلوقتي بقيت البس بنطلون وبلوزة طويلة. وعشان اقدر اطلع على السلم او امشي كده يعني. ما انا عايز اعرف والطرح كمان انا بلبسه بس طرح فرشة طويلة يعني. انا دلوقتي عايز اعرف هو ده بيبقى حرام عليا
تلبسين انت الطرحة على البلوزة والبنطلون.
يعني بعد النيكوب والخمار. ودلوقتي بلبس الطرحة بس فعلا انا غصب عني. وبقول لماما يعني انا يعني لما اخف يعني هرجع للنيكوب تاني وهرجع للبس اللي انا كنت
لابساه. لكن لبس النقاب والخمار يا اختي يضايقك في ماذا؟
نعم.
اقول لبس الخمار او النقاب باي شيء يضايقك؟
نعم انا اصلا ما بمشيش.
يعني انت تخرجين الان خارج البيت وتقولين ان الخمار او النقاب يضايقك ليس
بس على فكره شيخ انا يعني ما بخرج بعربية تحت مستنيين. يعني بركب عربيه.
نعم.
يعني بنزل من العمارة من الشقة بركب العربية وبرضه كانية من البيت للبيت ما بمشيش في الشارع.
طيب
ما يعني عايز اعرف هو ده بيبقى حرام عليا.
طيب ما في بأس ان شاء الله.
انا فعلا حاسة بذنب يعني
نعم
مش عارفة يعني ممكن حضرتك تجاوبني على السؤالين دول.
طيب ان شاء الله بإذن الله.
شكرا.
الله يحييك يا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي. نعم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك فين؟
تفضل.
أنا أمي.
نعم.
أمي وصلي.
طيب.
أمي وصلي.
طيب نعم.
نقابها إيه؟
نعم.
أمي
وصلي. طيب. طيب يعني عندنا معنا مجموعة من الأسئلة الآن. الأخت تتكلم السائلة عن جماعة توظفوا بالبنك وما حكم وظيفتهم الآن. جماعة تقول أنها مجموعة من العمال. طبعا لا شك أن البنك إذا كان بنكا ربويا فإنه لا يجوز الوظيفة فيه لأن النهي جاء أو اللعن جاء لكل من أكل الربا وكاتبه وشاهديه. وكما جاء من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسلم الإنسان ولو من غبار الربا. ولذلك على الإنسان أن يحرص وأن يتجنب مثل هذه الأعمال التي ربما على أقل تقدير هي في النهاية لها أثر على مأكله ومشربه ومطعمه وأيما جسد كما قال عليه الصلاة والسلام أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ولذلك عليهم أن يتقوا الله تعالى في عملهم ومأكلهم ومشربهم، والله تعالى يعوضهم خيرا، فمن ترك لله من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. أما الأخت تقول لم تصم رمضان وتذكر أنها لم تكن تعلم عن حكم صيامه، فلا شك أن تأخرها في مثل يعني صيام رمضان هو تقصير منها وتقصير من أبويها حقيقة. وأستغرب أن يصل الإنسان لهذا العمر 25 سنة ثم هو لا يعلم عن حكم الصيام، هل هو تقصير أيضا من الأبوين ولا الأبوان يغفلان عن تربية الأبناء والبنات بتذكيرهم على الأقل بأركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، يعني هذا ركن من أركان الإسلام، فالتقصير فيه يعني والغفلة عن هذه مصيبة، لأنه ركن عمود من أعمدة الدين لا يقوم الإسلام إلا به. ولذلك نحن نقول للأخت عليها أن تستغفر الله تعالى كثيرا وأن تتوب إلى الله توبة نصوحة وأن تصوم ما تستطيع صيامه وتكثر من النفل، لعل الله تعالى أن يغفر لها تقصيرها فيما مضى. الأخت اللي تقول أنها مريضة وتتوضأ وأمها تساعدها في الوضوء، فحقيقة أولا نسأل الله تعالى يشفيها وأن يعافيها، ونسأل الله تعالى يجزي أمها خير الجزاء على ما تبذله مع ابنتها وأن لا يحرمها أجرها. ولا بأس أن تساعدك أمك ما دمت غير قادرة على الوضوء أن تساعدك في الوضوء. أما بالنسبة للبس النقاب وتذكر أنها تتضايق من النقاب خاصة لأنها لا تستطيع المشي وأنها ما تترك النقاب والخمار إلا مجرد يمكن النزول من البيت إلى السيارة، فنحن نقول لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، وعليها أن تتقي الله تعالى ما تستطيع وأن تبذل ما تقدر عليه. أما الشيء الذي فلا تقدر عليه فإن الله تعالى كما ذكرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت بتقول أن أمها لا تصلي، فهذه يعني من البلايا حقيقة التي يعني أصابت الكثير من الناس أو بعض الناس للأسف، يعني عدم الاهتمام بالصلاة. يا إخوة يا أخواتي كل شيء يهون إلا ترك الصلاة، يعني كما ذكرت عمود الدين من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم يعني بين المسلم وبين غير المسلم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا ترك الصلاة متعمدا هكذا بهذه الصورة ولا يصلي الإنسان ولا يقي لها بالا، إذا ما معنى أنه مسلم؟ ماذا يفعل بكثير من الآيات وأقيم الصلاة؟ ولا يجوز الإنسان حقيقة أن يهمل مثل هذا. وأعجب الله من مسلم ذكرا كان أو أنثى فيترك الصلاة، أن يقع في الضعف، أن يقع في المعصية، أن يقع في الذنب، أن يغفل، لكن ما موقفك أمام الله سبحانه وتعالى؟ كيف ستكون خاتمتك؟ كيف أول ما يحاسب عليه العبد من العبادات الصلاة؟ فإن قبلت وإلا ترك سائر عمله، ماذا يقدم إذا الإنسان نفسه؟ ألا يخاف الإنسان من الله تعالى؟ ما الذي أمر بالصلاة؟ هو الله. ثم أن الأمر بالصلاة ليس أمرا تكليفيا شاقا، إنما هو يعني لو أننا أخذناه من جانب آخر صلة بين العبد وربه. ألست بحاجة أيتها الأم لله عز وجل؟ ألست ترفعين أيديك أن يعينك الله عز وجل؟ كيف تريدين يعني أن يعينك الله تعالى في حياتك؟ كيف تريدين أن يحفظك الله سبحانه وتعالى؟ كيف تريدين وأنت ترين الآن يعني الأمراض الخطيرة تنهش الناس من كل مكان والمصائب والبلايا والقضاء؟ من الحافظ إن لم يحفظك الله عز وجل؟ من الذي سيعينك إن لم يعينك الله عز وجل؟ سبحان الله. والصلاة جعلت صلة، الله تعالى يقول يا عبدي تعال إلي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فالعبد يناجي ربه بالصلاة، فرصة أن يجد الإنسان يعني باب يقف بين يدي ربي عز وجل والله تعالى أمامه فيسمع له ويناجيه سبحانه وتعالى. أما أن كان الإنسان لا غنى له عن الله عز وجل، هل يمكن يكون الإنسان غني عن الله سبحانه؟ لا يمكن أبدا. من لم يكن الله تعالى معه فلا معية له ولا حافظ له إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن دائما نقول نوجه يا أخواني يا أخواتي كل شيء ربما يضعف فيه الإنسان إلا الصلاة التي هي عمود الدين. ولذلك علينا نتنبه، والأمر خطير جدا لأنه يتعلق في عمود الدين. ولذلك نقول لهذه الأم الآن ابنتك أو الابن فردة الكبد هو الذي يحترق قلبه أو يحترق قلبها عليك، يريد أن يراك تصلين، يريد أن يراك قدوة له، يريد أن ينقذك من النار في ترك الصلاة، فماذا ستقولين؟ يعني الحمد لله أن جعل الله تعالى لك من نفسك من يعينك على طاعة الله ومن يذكرك فعلا بأعظم شيء في دين الله عز وجل، وهذا من الله منة ومنحة وعطاء ولا شك أن الابن أو الابنة لما يقوم بهذا العمل أو مثل هذا السؤال أو غيره من حب يجده في نفسه وشفقة ورحمة بأمه أو بأبيه. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه للإسلام فما كانت تستجيب، فلما ذهب باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقول يا رسول أدعو لأمي فإنها تفعل كذا، ولذلك لما دعاه الإسلام مرة من المرات ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه فرجع فوجدها سمع خضخضت الماء ففرح بها وفرحت به، وهذا فضل الله تعالى. ولذلك أقول لهذه الأم ولكل من تهاون في الصلاة أو ترك الصلاة، إلا الصلاة يا إخوة، إلا الصلاة، فهي قضية الصلة بين الله عز وجل. لسنا يعني الله سبحانه وتعالى نحن بأمس الحاجة إليه بأن يحفظنا ويرعانا ويعيننا ويباركنا في أيامنا وأعمالنا وأرزاقنا، نريد التوفيق، نريد الأنس، نريد السعادة، نريد راحة البال، الطمأنينة، كيف نريدها ونحن قطعنا الصلة بالله عز وجل؟ فأرجو أن نتنبه لمثل هذا، وأسأل الله العظيم الكريم أن يهدي هذه الأم وأن يردها إليه ربا جميلا ويفتح على قلبها وأن يحبب الصلاة إليها ويحببها إلى الصلاة. والله أعلم. وأسمع سؤال آخر فتفضل أخي. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا أخي،
نورت مصر كلها.
منورة بأهلي، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك كده زخرا للإسلام والمسلمين.
آمين، الله يجزاك خير.
والله أنا كنت سعيدة جدا أنا وزوجي وأولادي إن شفنا حضرتك على الشاشة الجميلة دي.
الله يبارك فيك.
ونتمنى إن حضرتك تبقى موجود معنا على طول.
أنا معاكم على طول، وبالعكس أنا مع إخواني وبين أهلي وأحبابي في مصر.
وفي رسالة لوالدتي معلش بتقولها لك، بتقول لك يا ريت تدعي لها إن شاء الله لأنها هي مريضة جدا وتعبانة جدا، فبتقول لحضرتك يا ريت تدعي لها ان شاء الله وجميع المسلمين يأمنوا ورا حضرتك ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، لانها ست طيبة جدا جدا وحنونة جدا. ربنا يجعلها يا رب من الصالحين. امين.
نسأل الله تعالى ان يشفيها
وان شاء الله. يعني في سؤال يعني عايزة حضرتك تجاوبني عليه.
تفضل يا
اختي. انا لما باجي اصلي الحمد لله رب العالمين من فترة كده كل وقت الصلاة بالذات اجي اصلي احس ان انا عندي هبوط ودايخة بقوم قاعدة وانا بصلي. فبتضايق جدا ان الموضوع ده، فقاعدة اقول هينتهي هيعدي، لقيت الموضوع بيطول معايا ومش عارفة اتغلب على الموضوع ده ازاي. يعني
يتكرر كثيرا هذا؟
ده كده بقالي شهور. يعني انا قاعدة اقول شوية كده شفت ضغطي لقيته كويس، مش عارفة ليه ساعة الصلاة ببقى كده. فقلت يمكن ذنوب، قعدت استغفر كتير وقلت يا رب يغفر لي ولو اي ذنب عملته وكده، مش عارفة اعمل ايه، بس انا بتضايق جدا ان انا بصلي وانا قاعدة. فربنا يبارك فيك يا رب يا شيخة، تدعي لي ان ربنا يعني اقدر اصلي تاني زي الاول واقف وبين يد ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لي، وان ولادي سبحان الله يعني ربنا يبارك فيهم واشوفهم كده من الصالحين ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. نسال الله تعالى ان يشفي والدتك وان يعافيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. تفضل يا اخو طلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الوان كيف الحال؟
أهلا وسهلا. هلا.
معك طلال من السعودية من جدة.
يا هلا والله طلال، أهلا وسهلا حياك الله.
لو سمحت يا شيخي استفسار بسيط الله يحفظك.
تفضل.
الآن فيها لبس البطاقات كمفاتيح موجودة في المستشفيات ويرد فيها صورة، فهل هي من مطلات الصلاة أو هل يعني كذا واحد يقول اقلب البطاقة اقلب البطاقة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني الله يحفظك، الآن المساجد هي وجود للملائكة.
نعم.
عليهم السلام. والآن يا شيخ نبغى كلمة منك طيبة، الآن صار واحد يخلص صلاته ويجتمعون الناس يا سواليف يا أخذ عطب في الدنيا، والمساجد معروفة للذكر.
نعم.
وسلامتك الله يحفظك.
الله يحفظك، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
الله يبارك فيك طلال، أهلا وسهلا. تفضل يا أخت أسماء.
ألو.
نعم أهلا.
ازيك يا شيخ ابراهيم؟
اهلا حياكم الله.
انا لي عند حضرتك سؤالين لو تسمح.
تفضل يا اختي.
اولا والدتي تعبانة يعني رجليها فيها خشونة.
نعم.
فالدكتور قايل لها تصلي وهي قاعدة، هي ست كبيرة.
نعم.
الدكتور قايل لها تصلي وهي قاعدة، بس هي يعني لما بتحس ان برضو ده صلاة وفرض ربنا بتصلي اول ركعة وهي واقفة.
نعم.
وبعد كده بتقعد عشان خاطر مانحها من السجود وتاني رجليها يعني. فهل دوت كده حرام عليها ولا لا؟
طيب جميل.
السؤال التاني بقى بعد اذن حضرتك، انا في واحدة اعرفها يعني هي بتدعي محترمة جدا وكويسة جدا، وبتأمر الناس كلها ان هي تصلي، وبتدعي اول ما بتلاقي حد ما بيصليش، وهي نفسها ما بتصليش، هي يعني بتصلي وبتقطع.
طيب
بتصلي وبتقطع وبتدعي ربنا كتير ان ربنا يهزيها ويغفر لها، وهي متضايقة من الموضوع ده، بس مش عارفة يعني تصلي يومين وتبص تلاقيها قطعت الصلاة. معناها ان هي يعني بتأمر الناس كل، يعني بتدعي الناس كلها ان هي تصلي، مش موضوع امر، بتدعي الناس كلها ان هي تصلي.
جميل،
فارجوك يعني معلش بعد اذن حضرتك تجاوبني على السؤالين.
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل
يا شيخ.
اهلا احمد، تفضل.
بدي اغلبك بس هو سؤال محرج.
تفضل.
انا زلمة متجوز.
نعم.
جيت لمرت من دبرها.
نعم.
وندمان كثير مش عارف شو بدي اسوي، والله وكيلك يعني مثل واحد تكركبت اموره، مش عارف مين بيفتي لي فيها شيخ.
طيب ابشر. ابشر يا احمد. طيب الآن معنا مجموعة من الأسئلة، اسمحوا لي بس أستعرضها سريعا. طبعا الأختي تقول أن لديها دوخة أثناء الصلاة، وأن بعض الأحيان تأتيها شكل الدوخة وتجلس، فصار أنها متضايقة من هذا الأمر، وتسأل يعني هل يجوز لها أن تجلس، ثم تسأل أيضا هل هذا بسبب الذنوب أو غيرها. أنا أقول نحن أنت أعلم بنفسك، وقضية الدوخة ربما تكون لها أسباب حسية وطبية، يتمنى أنك تراجعين وتكشفين كشف عام، ربما كان يعني الصلاة سبب في كشف مثل هذا الأمر اللي عندك، وأسأل تعالى أن يلطف بك وأن يشفيك. ولا بأس الإنسان إذا احتاج إلى الجلوس في الصلاة أن يجلس، وهذا من ساعة رحمة الله تعالى بعباده. الأخ طلال الذي يسأل عن صورة البطاقة في المستشفيات، يعني هو يقصد أن البطاقة بعض الأحيان توضع للتعريف بالطبيب بالموظف في أي مؤسسة، فيضطر الإنسان إلى أن يصلي الظهر مثلا في وظيفته والبطاقة في جيبه. طبعا هذه البطاقة إن استطاع الإنسان أن لا يجعلها أثناء الصلاة، وهي سهلة أظن رفعها ويضعها في جيبه في الداخل بدل أن يجعلها معلقة لوجود الصورة فيها، فلا شك أن هذا خير وأفضل. إذا نسي فالحمد لله عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن الأولى أن يجنبها، أن يجعلها في جيبه إذا حان وقت الصلاة. المساجد يقول أنها للملائكة، وأن بعض الناس بعد الصلاة يجلسون ويتذاكرون وربما يتكلمون في أمور الدنيا، أقول هذا لا بأس والحمد لله، الأمر في ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويجلس حوله أصحابه ويتحدثون في كثير من الأمور. المهم أن لا يكون أمور الدنيا من البيع والشراء أو ما جاء فيه النهي كنشط الضالة وغيرها مما جاء فيه الأحاديث. أما إذا كان حديثا عابرا وكلاما يعني عاما، وإن كان حتى في شيء من أمور الدنيا الخاصة، يعني لم يكن فيه إلا بيعا ولا شراء ولا نشط ضالة ولا غيره مما جاء فيه النهي، فلا بأس هذا، ولا نضيق على الناس في أمور. والحمد لله أن الله تعالى جعل مثل هذه البيوت المساجد أن يجتمع فيها الناس على الخير. ومن حكمة الإسلام العظيمة أن أهل الحي يأتون 5 مرات لهذا المسجد فيصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، ولا بأس أيضا من أن يكون من الحكمة والمقاصد الالتقاء والتآلف والمحبة والسؤال عن الحال إلى آخره مما نراه اليوم، وهذا من مقاصد الشريعة، ولا أظنه يؤثر على المساجد والحمد لله. فلتتسع صدورنا لإخواننا يا أخو يا طلال، وإن شاء الله إن الأمر فيه إلا فعلا لو أنه كان بيعا أو شراء أو شيء ما جاء فيه النص، وهذا لا شك أن يجب أن ننبه صاحبه، أيضا يجب أن يكون برفق ولين، لأن الحمد لله الأصل في التوجيه، يعني ماذا بعد أن يأتي الرجل الأعرابي ويبول في المسجد يقضي حاجته في المسجد، ونهره الصحابة ومهما كما جاء في الحديث، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يأخذه بيدين ورفق ودعوه ولاحظ يعني دعوه تركه يكمل، هذا لم يتحمله إنسان الآن في زماننا، يكمل قضاء الحاجة دعوه، كيف نتركه؟ لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه؟ ليس إهانة للمسجد لا، ولكنه كما قال الشراح كثيرا لو أنه فعلا قطع عليه حاجته لأضرت به صحيا، هذا واحد. الأمر الثاني لكانت يعني تنتقل الأذى إلى منطقة أوسع من المكان الذي هو فقط فيه، وهذه من حكمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، وكان فيه رفيقا صلى الله عليه وسلم، فجاء به ودعاه وأجلسه وانتصر له من الصحابة بأن لا يرفعوا صوتهم ولا يوبخوه، ثم بين له أن مثل هذه المساجد إنما جعلت لذكر الله وللصلاة ولم تجعل مثل هذه القضايا، ففرح الأعرابي برفق الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشهورة: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام رد عليه: لقد حجرت واسعا،
إذن هذه الصور الجميلة التي نقرأها في سيرة الحديث صلى الله عليه وسلم هي فعلا من هذا الجانب الذي يجب أن نوسع في الناس حتى إذا أخطأ الناس. يعني بعض الأحيان أشاهد أن بعض المصلين إذا سمع جوالا يعني صوت جوال مرتفع كذا بدأوا يتكلمون ويرفعون صوتهم بالتوبيخ لهذا الإنسان. أنا على يقين أن هذا الذي تبع صوت الجوال بالنسبة له لم يقصد أن يأتي فيؤذي الناس. هو دخل المسجد ليصلي، نسي الجوال، نسي أن يخفضه على الصوت الصامت أو أن يعني يغلقه أو غيرها، نسي يا إخوة. فماذا من نسي؟ لا أن نوبخه ونشدد عليه، نعم نوبخه برفق. هكذا كان توجيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو إسلامنا بفضل الله تعالى. الأخت تذكر أن والدتها يعني رجليها فيها خشونة والطبيب يأمرها بالصلاة وهي جالسة وتأبى الأم إلا أن تصلي واقفة. أنا أقول بصراحة هذه رسالة جميلة للأم التي قبل قليل ذكرت ابنتها أنها لا تصلي. يعني انظري، امرأة مريضة الطبيب يعطيها الإذن، والإذن يعتبر شرعي هنا الحمد لله، كان الطبيب موثوقا ويقول لها اجلسي صلي وأنت جالسة ولا بأس واتق الله ما استطعت والحمد لله الدين في ساعة، ومع ذلك تأبى هذه المرأة. إيمانها ذلك الإيمان القوي إلا أن تقف بين يدي ربها واقفة وربما تتحمل من الآلام وغير ذلك. يعني أين هذه تلك الأم عن مثل هذه الأم؟ شتان بين هذا وذاك. سبحان الله، لا شك أن هذا فضل الله تعالى يؤتي من يشاء. أنا أقول لهذه الأم بارك الله فيك وزادك الله تعالى حرصا، ولكن اعلمي أيضا أن الدين يسر وأن الحمد لله لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، وما دام الطبيب أمرك أن تصلي وأنت جالسة فالأجر باقي لك كما أنت واقفة، ما دمت الحمد لله فعلت ذلك لسبب شرعي ومرض، فالحمد لله على فضل الله وعلى سعة هذا الدين العظيم. فارفقي بنفسك يا أمي لعل الله تعالى أن يغفر لك وأن يتقبل منا ومنك. أيضا الأخت تذكر أنها تصلي وتقطع وهي تحث الناس على الصلاة. حثها للناس على الصلاة خير وبركة، وهو من الأجر إن شاء الله لها عند الله عز وجل. يعني وإن كان الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان إذا وقع في الخطأ أيضا ينهى الناس عن الخطأ. فالمدخن مثلا لو أنه نهى الناس عن التدخين وهو يدخن لا بأس بهذا، لأنه عند الدرجات ثلاث درجات، يعني أن يأمر ويفعل، أن يأمر بالأمر ويفعله، وأن يأمر بالأمر ولا يفعله، وأن لا يأمر ولا يفعل. لا شك أن الدرجة الأولى أن يأمر ويفعل وهذا المطلب الشرعي، لكن إن ضعفت نفسه أو قصر أو أذنب فلا شك أنه لو أمر ولم يفعل فيعتبر له أجر الأمر وله إثم الترك، خير من الذي لا يفعل ولا يأمر نهائيا. لكن نقول لتلك الأخت ولغيرها، لماذا قطع الصلاة المفروضة يا أخوات الكريمات؟ يا شباب، يا بنات، يا أخوات، يا فتيات، يا أمة، قضية الصلاة قضية خطيرة جدا في الإسلام. يعني أتصور أن الإنسان يغفل عن أي قضية تغلب عليه شهوته في أي أمر، لكن لماذا الصلاة؟ قضية الصلاة الصلة بين الله عز وجل، لماذا فعلا هذا التفريط العجيب عند الناس في الصلاة؟ ما يمكن الإنسان، لذلك أي إنسان يربي في نفسه أن يعاهد نفسه وربه، لا يمكن. خط أحمر قضية الصلاة بالنسبة للمسلم، خط أحمر خطير يجب أن لا يتجاوزه الإنسان، لأن قضية يعني الصلاة فريضة، ركن من أركان الدين، من أركان الصلاة الخمسة إقامة الصلاة. فتصور هذا الركن، يعني هل يمكن يقوم بيت بدون الأركان؟ إذا سقط ركن سقطت الأركان أو سقط البيت. كذلك الصلاة، كذلك الدين، إذا سقطت إقامة الصلاة بالنسبة للمسلم سقط الدين من الإنسان، ولذلك لا يمكن نتساهل في الأمر. يعني نضعف، نفتر في الفريضة، نقع في ذنب آخر، نقع في كذا، نعم الحمد لله، لكن الصلاة لا، يجب الإنسان يضع خط أحمر واضح في قضية الصلوات. الأخت التي تصلي وتترك بعض الأحيان هذا من أسباب ضعف النفس، استجابة للهوى، الأصدقاء ربما الذين يعينون على الغفلة، يعني أمور كثيرة جدا الإنسان أن يبنيها. ولذلك نقول ما أجمل أن يتعاون البيت على البر والتقوى، أهل البيت يتعاونون، النساء في البيت إذا أردنا أن يصلينا فيذكر بعضهن بعضا، الشباب يأخذون بعضهم سوية إلى المسجد يمشيان جميعا تكتب لهم الحسنات والخير، والأب يأخذ بأيدي أبنائه، وهكذا يتعاون الناس حتى تغرس مثل هذه القضية العظيمة الفريضة عمود الدين في نفوس الناس ونفوس الأجيال. أخيرا الأخ أحمد من الأردن يسأل عن قضية أنه وقع في خطأ وأتى المرأة من دبرها. نسأل الله تعالى أن يعفو عنك أخ أحمد وأن يغفر لك، ولا يجوز للمسلم أن يأتي المرأة من دبرها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها، والحديث واضح وبين في اللعن. لكن هو خطأ، هل هناك كفارة؟ لا أعلم أن يعني من خلال معرفتي أن أهل العلم ذكروا كفارة لمثل هذا إلا الاستغفار والتوبة والحسنات، كثرة الحسنات والصدقات وعدم العودة، يعني شو التوبة المعهودة عن ندم وهو واضح جدا عندك، أسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء، وهذه ترى صفة إيجابية. ارفق بنفسك ما دمت ندمت هذا الندم الشديد وعرفت الخطأ فالحمد لله، الإقلاع يعني عن هذا الذنب تماما وأظنك أقلعت تماما عنه، ثم العزم على ألا تعود لمثل هذا، والحمد لله عليك أن تجاهد نفسك ولا تعود. بعد ذلك أكثر من الحسنات والخيرات والتوبة وذكر الله تعالى وكثرة الاستغفار لعلها فعلا تمحو ذلك الذنب، واطمئن ما دمت الحمد لله حققت هذه الشروط فإن الله تعالى غفور رحيم، لكن احذر أن تقع في الذنب مرة أخرى. أسأل الله لي ولك وللمشاهدين الكرام العفو والمغفرة. نعم لعلنا يعني مطولين يعني ما ودنا نمل الناس، ما شاء الله الآن أكثر من ساعة ونصف، ما ودنا نؤذي الناس بكثرة يعني، والمرات القادمة فيها فرص إن شاء الله. تفضل يا أخي ناخذ السؤال هذا، تفضل.
ألو.
نعم عليك السلام، تفضل يا أختي.
ألو.
نعم نعم.
ألو، بقول حقيقة يا شيخ أنا بس يعني أنا كنت عايز أسأل حقيقة سؤال يعني.
تفضلي.
هو دلوقتي أنا لما باجي أدعي حد مثلا، وأنا مثلا ما أعرفش مثلا الأدلة اللي أنا أدعي بيها، هو مثلا بيطلب مني يقول لي طب هات لي دليل من القرآن أو هات لي دليل من الحديث، وأنا ما بعرفش يعني كده ساعات ما كنتش بعرف يعني أرد عليه إزاي.
هي تطلبون من أحد أن يدعو لك. ها؟ ألو أختي معي؟
ألو؟
أقول يعني أنت تسألين أنك يعني ما هو دليل أن أطلب من أحد أن يدعو لي؟
يعني أنا ما بكون بدعي حد، يعني أنا ما بكون بدعي حد مثلا للصلاة أو كده يعني دعوة يعني.
إيه؟
أنا ما بعرفش دليل، هو لازم بيه هو كل حد يجي يدعي يقول لي طب هات لي دليل من الأحاديث أو من القرآن.
هذا كلام صحيح، بالعكس هذا يجب أن نربي الناس علي يا أختي، يعني أنت تدعين فلانة للصلاة، تدعين فلانة لأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غيرها، يجب أن لا يدعو لمثل هذا إلا الإنسان الذي لديه علم والذي يملك الدليل، لأن نحن لا نقول لديه علم كل العلم، لكن هذه المسألة التي أنت تدعين إليها وترشدين إليها عليك أن تعرفيها فعلا بوضوح وأن لديك الدليل الشرعي عليها، وسؤال الناس لك بالدليل هذا الذي دائما يجب أن نغرسه في نفوسنا، لأن ليس لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من الدين، ولذلك من أسندك فقد كفاك، والإسناد نحن كمسلمين في أمورنا على قضية النص الشرعي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن يقول الناس هذا لا يجوز وهذا حرام ولا يجب أن نفعل كذا ويجب أن تفعل كذا دون أن يكون هناك دليلا شرعيا، نقول نعم احذر يا أختي، ومن طلب منك الدليل صادق، وعلينا أن نغرس في نفوسنا في التعامل مع الناس إذا أمرنا أو نهينا أن نسأل عن الدليل، لأنها مرجعنا كتاب السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولو أن الناس رجعوا فعلا للكتاب والسنة كمرجع في عند الخلاف أو عند الأمر أو النهي لوجدنا فعلا عندنا مرجعية واضحة تماما. المشكلة القول بلا علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيجب الإنسان لا يقول عن الله تعالى بدون علم. يعني علمت تلك المسألة، النبي يقول بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أنك تتقن هذه الآية وتعلم علمها وتعرف دليلها، هنا بلغها، أما إنك لا تتقنها ولا ليس لديك دليل عليها وتقول النبي يقول بلغوا عني ولو آية، هذا لا غير صحيح. البلاغ يجب أن يكون بلاغا مبينا، والبلاغ المبين هو المبني على الدليل المعتمد الواضح في الكتاب والسنة، وإلا فلا يجوز للناس أن كل من أراد أن يقول قولا وينهى الناس عن نهي أو يأمر الناس بأمر والله أن يتاح المجال له، لأنه مجرد يحب الدين وصالح وناصح. الصالح والناصح لا يكفي، يجب أن يكون هذا الصلاح مبنيا على علم، ولديك علم نعم، ما لديك علم اتق الله تعالى فإنك مسؤول. فالذين يسألونك عن الدليل أنا أقول معهم حق، ويجب أن نغرس في نفوسنا وأن نربي في الناس السؤال عن الدليل، حتى لا يقول كل من شاء ما شاء في دين الله عز وجل، وهنا تكون حراسة الدين التي أرادها الله عز وجل لعباده. لعلي أختم وأشكر المشاهدين الكرام على مداخلاتهم وإثرائهم بهذا الموضوع، يكفي لعلنا نكتفي هنا. شكر الله لكم جميعا، وإلى أن ألتقي وإياكم مرة أخرى أشكر إخواني في قناة الناس على إتاحة هذه الفرصة للقاء بإحبابي وإخواني وأهلي في مصر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يباركنا جميعا. إلى أن ألقاكم مرة أخرى أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.